بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، معاشر المشاهدين والمشاهدات، معاشر المستمعين والمستمعات، أحييكم بأطيب تحية من قلب محب لكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيماناً واحتساباً فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن كان باراً بأبويه فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن استغفرك فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن تاب إليك فتبت عليه وغفرت له. اللهم اغفر وبارك لمن بنى هذا المسجد واعتنى به وقام عليه وعمل فيه وأم فيه وأذن فيه، اللهم اغفر لهم أجمعين وبارك لهم يا رب العالمين. اللهم بارك لمن بنى هذا المسجد في ذريته وفي عمره وفي علمه وفي عمله وفي كل نعمة أنعمت بها عليه، وزده خيراً يا ربنا، واجعله ممن ينفقون في الخيرات يا رب العالمين. اللهم إن هناك من يقوم على برامج الخير في دولة الإمارات يشجعها ويكثرها، اللهم فبارك فيهم أجمعين. اللهم بارك في سمو الشيخة هند بنت مكتوم ابن جمعة آل مكتوم، اللهم بارك لها فيما آتيتها وزدها خيراً وبركة، اللهم زدها قياماً بتشجيع الأعمال المباركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم بارك لها في ذريتها الأحياء، وارحم من مات من ذريتها رحمة واسعة، واجعله من أهل الجنة يا رب العالمين، واجمعهم جميعا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إن لنا رجالا قد قتلوا وهم يناصرون المظلومين ويطيعونك ثم يطيعون ولاة الأمر، اللهم فاغفر لهم واجعلهم في أعلى عليين. اللهم إن لنا رجالا قد جرحوا وهم يقاتلون في نصرة المظلوم، اللهم فأثبت لهم الأجور واشفهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تثبت أقدام جنودنا وأن تنصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا في اليمن إلى وحدة الكلمة واجتماع الكلمة، واكفهم يا ربنا شر الفرقة، وانصرهم على عدوهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أيها الفضلاء، كلامنا في هذا المجلس عن موضوع ذي أهمية كبرى، عن الحياة السعيدة، الحياة الطيبة. ولا شك أيها الفضلاء أن الإنسان بفطرته وأن الإنسان بطبعه يبحث عن السعادة، سواء كان مؤمناً أو كافراً، برّاً كان أو فاجراً، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً. فما من إنسان يعمل في الدنيا إلا وهو يرجو السعادة، وقد تنوعت أساليب الناس في طلب السعادة. فمن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار، فظل ينتقل بين الأقطار، لا يستقر في بلد ولا تهنأ به زوجة ولا ولد، فظل طول عمره ينتقل من مكان إلى مكان، ثم يكتشف أنه لم يحقق السعادة وإنما كان يهرب من واقعه. ومن الناس من ظن أن السعادة في تكثير الأموال والأولاد، فلها بهم عن طاعة الله وعن السعي إلى الدار الآخرة حتى أتاه الموت وهو لاهٍ في ذلك، فكان شأنه ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومن الناس من ظن أن السعادة في أن يعطي نفسه مناها ويتبعها هواها ولا يردها عن مشتهاها، فأصبح يعصي الله عز وجل من أجل السعادة، فما حصل السعادة وإنما أحرقت الذنوب قلبه، وأصبح يطفئ الذنب بالذنب فيشعل نارا بعد نار، فما حصل السعادة. ومن الناس من ظن أن السعادة المنشودة درة مفقودة لا وجود لها في الدنيا، وأنه لن يسعد عبد في الدنيا، وما درى أولئك المساكين أن السعادة موجودة وأن لها طرقا وأسبابا. من طرق بابها الحقيقي فتح له ذلك الباب، ومن بذل أسباب السعادة حصلها ووجدها. ولا شك أيها الإخوة أن السعادة والشقاوة من الأمور العظيمة، ولذلك تكتب على الإنسان وهو في بطن أمه، فمما يؤمر الملك أن يكتبه بعد أن يتم الجنين 4 أشهر: أشقي هو أو سعيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لكن لا شك أيها الإخوة أن للسعادة أسبابا، فمن سعى وبذل وحصل أسبابها أوشك أن يكون من أهلها. إن السعادة أيها الإخوة هي طمأنينة القلب، وما يتفرع عن ذلك من سرور القلب وفرحه وضحك الإنسان. فالأصل في السعادة أمر يستقر في القلب وهو طمأنينة لا يملكها إلا الله عز وجل، يهبها لمن يشاء ويمنعها ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. فمن أراد السعادة فعليه أن يبحث عن الأسباب التي بيّنها لنا ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تطلب السعادة من غير هذين الطريقين أخطأ الطريق ولن يصل إلى سعادة أبدا، وإنما سيصيب نفسه بالشقاء المستمر. إن السعادة أيها الإخوة سببها العام هو أن تعيش لله عز وجل، أن يكون أمرك كله لله عز وجل، حبك لله عز وجل، وتحب ما أحبه الله عز وجل، ومن أحبه الله عز وجل، وما أدن الله في حبه. أما ما خالف حب الله فإنك تبغضه وتنفر عنه، أن تجعل عبادتك لله سبحانه وتعالى، أن تجعل دنياك وسعيك للدنيا بإذن الله عز وجل لا تتجاوز ما أذن الله به مقدار شعرة. إذن يا عبد الله، الباب الأهم والباب الشامل للسعادة كلها أن تعيش في دنياك لله عز وجل وبأمر الله عز وجل وبإذن الله عز وجل. في ظل هذا السبب العام هناك أسباب بيّنها لنا ربنا وبيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأسباب تحقيق التوحيد، أن تحقق أيها العبد توحيد رب العالمين. وإذا حققت التوحيد فأبشر بالسعادة، فإن ربك سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لا بشرك أكبر ولا بشرك أصغر، أولئك لهم الأمن. وهذا هو جنس الأمن، الأمن في قلوبهم، والأمن في بيوتهم، والأمن في بلدانهم، والأمن الأعظم والأشرف عند لقاء الله عز وجل. وهم مهتدون إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. تحقيق التوحيد سبب لانشراح الصدر وسعادة القلب وطمأنينة القلب. أن تعرف يا عبد الله ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلا بمعانيها اللائقة بجلال الله عز وجل. ومن عرف الله كيف لا يطمئن قلبه؟ من عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا كيف لا يرتاح قلبه؟ والله إنه سيكون مرتاحا. تحقق التوحيد يا عبد الله بأن تفرد الله عز وجل بأفعاله، فتوقن وتعتقد أنه لا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا منعم إلا الله، فتوحد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. تحقق التوحيد بأفعالك، بأن تجعل أعمالك الصالحة لله سبحانه وتعالى. ومن حقق التوحيد كيف لا يسعد وقد فعل ما خلق من أجله؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. من حقق التوحيد كيف لا يسعد وقد حرمه الله عز وجل على النار، وحرمه على العذاب، وكتبه من أهل الجنة من حقق التوحيد؟ كيف لا يسعد وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ لأنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن أراد السعادة فعليه أن يجتهد في تحقيق توحيد رب العالمين. وأما السبب الثاني فهو الإيمان بالله والعمل الصالح، أن يجتهد العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من شرطية عمل صالحا، والعمل الصالح أيها الفضلاء هو ما اتصف بصفتين وتحقق فيه شرطان، كان اتصف بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل الصالح لا يكون صالحا ولا يكون مقبولا ولا يكون سعيا مشكورا إلا إذا كان العبد مخلصا فيه لله عز وجل، وكان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان منكم يا عباد الله يأمل ويتمنى أن يلقى الله وقد رضي الله عنه فليعمل عملا صالحا مخلصا لله فيه، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن فعل ذلك فعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعمل الصالح مؤمنا بالله عز وجل، مؤمنا بأن الله شرع هذا العمل، محتسبا ما وعد الله عز وجل به من أجر على هذا العمل أحياه الله عز وجل الحياة الطيبة. والراجح من أقوال المفسرين أن هذه الحياة الطيبة في الدنيا، فيكون في دنياه في حياة طيبة، من طيبها طيبها الله عز وجل، ومن طيب الله حياته ما الذي يفسدها؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يفسدها؟ لا والله، لن يكون له إلا طيب الحياة، لأن الله عز وجل طيب حياته. من أسباب السعادة، وهي من الأعمال الصالحة بل أعظم أعمالنا وأزكاها، الصلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلبها وهو الخشوع. فالصلاة قرة عين المؤمن، يسعد بها المؤمن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة من الأعمال الحسنة، من الحسنات، والمؤمن تسره حسناته وتسوءه سيئاته، بل هذا من الإيمان. ألم تسمع يا رعاك الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فالمؤمن إذا تقرب إلى الله بعمل صالح ولا سيما بالصلاة التي هي أعظم الأعمال فرح وسر، لأنه تقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. المؤمن إذا صام لله عز وجل فصام يومه وقد طالت ساعاته، لكنه أمسك عن الأكل والشرب والشهوة طاعة لله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل، لا بد أن يفرح، يفرح في الدنيا ويفرح في الآخرة. ألم تسمع رعاك الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي رواية: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالمؤمن إذا أتم صوم اليوم فرح بأن الله أعانه على هذه العبادة الشريفة، وتقرب إلى الله بهذه العبادة الشريفة فتمت له في هذا اليوم، فيفرح ويسعد في دنياه بهذه العبادة التي تقرب بها إلى الله عز وجل. ومن أسباب السعادة التي تأخذ بالقلوب إلى الطمأنينة أخذا، فتجعل الطمأنينة راسخة ثابتة في القلب، الإكثار من ذكر الله عز وجل. أن تجعل يا عبد الله لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الذكر، بل أعظم الذكر، أن تقرأ القرآن، أن تقرأ كلام الله عز وجل، أن تتقرب إلى الله بقراءة القرآن. والله عز وجل بين لنا أن ذكره سبب اطمئنان القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا طمأنينة للقلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله، ذكر الله سبب لتثقيل ميزان العبد عند الله. وإذا علم العبد أنه قد فعل ما يثقل ميزانه عند الله، لا شك أنه سيسعد بذلك. ألا ترى يا عبد الله أنك إذا قلت سبحان الله والحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض؟ ليس ما بينك وبين السماء، لا وكلا، وإنما ما بين السماء من جميع أرجائها والأرض من جميع أطرافها. إذا قلت سبحان الله والحمد لله كأنك ملأت ما بين السماء والأرض، وهكذا يكون ذلك في ميزانك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. بل يا عبد الله، إن ذكر الله نعيم بذاته وطمأنينة للقلوب بذاته. ألا ترى يا عبد الله أن كل عمل نعمله في الدنيا نتقرب به إلى الله عز وجل ينقطع في الآخرة؟ فلا عمل في الآخرة ولا عمل في الجنة، وإنما هو النعيم المطلق. لكن يبقى لنا عمل كنا نعمله في الدنيا لا ينقطع في الجنة، إنه ذكر الله سبحانه وتعالى. نذكر الله في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا ومن نحب من أهل الجنة. نذكر الله في الجنة ويلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهم الناس النفس. إذا بهذا تعلم يا عبد الله أن ذكر الله نعيم، فهو متميز عن سائر الأعمال بأنه نعيم للعبد في الدنيا ونعيم للعبد في الجنة، وهو قليل المؤونة. فكيف نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يشتغل أحدنا بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أين المؤونة في هذا؟ وأين الثقل في هذا؟ وأنت تقود السيارة تسبح ربك وتذكر ربك، وأنت واقف عند الإشارة تذكر ربك وتسبح ربك، وهكذا في كل أحيانك مقتديا برسولك صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله على سائر أحيانه صلى الله عليه وسلم. فذكر الله يا عباد الله من أعظم أسباب سعادة القلوب ومن أعظم أسباب سعادة الدنيا. ومن أسباب السعادة إرادة وجه الله بالعمل الصالح، والحذر من إرادة الدنيا بالعمل الصالح، فإن من أعظم أسباب شقاء الإنسان في الدنيا أن يريد بالعمل الصالح الدنيا، أن يريد بالعمل الصالح مصلحة دنيوية، حتى لو أراد مع ذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لكن كانت إرادة الدنيا مقدمة عنده وكانت هي الأصلية في قلبه، فإن هذا سبب للشقاء، وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس وكان من أهل الشقاء. عبد الدينار، من هو عبد الدينار؟ الذي ملك الدينار عليه قلبه وذل له من أجل تحصيله، وأراد بالأعمال الصالحة الدينار أو الدرهم أو الخميصة. والخميصة هي اللباس الذي له أعلام وخطوط، وجاء في رواية والقطيفة، والقطيفة هي الفراش. فهناك من الناس من يعبد الدينار، وهناك من يعبد الدرهم، وهناك من يعبد ثوبه، وهناك من يعبد فراشه. من هو هذا؟ هو من تعلق قلبه بالدنيا حتى قدمها على الآخرة، وأراد بعمله الصالح الدنيا فأصبح ذليلا لها. ما حاله؟ تعس. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وإما أنه دعاء عليه وخاب وخسر من دعا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. تعس وانتكس، أي سقط على رأسه من الذل والهوان. وإذا شيك، فأصابته شوكة فلا انتقش، ولا وجد من يخرج الشوكة هذه الصغيرة من رجله بالمنقاش. وهذا كله شقاء للعبد في الدنيا. ومفهوم المخالفة أن السعادة كل السعادة في أن تجعل عملك الصالح لله سبحانه وتعالى، فتخلص لله وتكون من المخلصين لله سبحانه وتعالى. ومن أسباب السعادة أيها الفضلاء سبب نحتاجه في زماننا هذا حاجة عظيمة، فإنا في زمن قد انفجرت فيه الفتن وتنوعت، وأصبحت تأتينا من أماكن بعيدة وتدخل بيوتنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق القنوات الفضائية. فأصبح الواحد مهما تحصن يدخل عليه ما يدخل، ولا سيما أن هناك من تعمم ولبس زي العلماء ومع ذلك لا هم له إلا أن يدخل على المسلمين الفتن في بلادهم. والفتن في بيوتهم، فما أحوجنا إلى هذا السبب العظيم من أسباب السعادة، ألا وهو اجتناب الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فالسعيد هو الذي اجتنب الفتن وجنب بلاده الفتن، ولم يسعى إلى اجتلابها، بل سعى إلى دفعها وإلى حماية بيته وحماية بلده من الفتن. فكان حريصاً على جمع الكلمة ووحدة الكلمة، وعلى تقريب قلوب الرعية للراعي، وتقريب قلب الراعي إلى الرعي إلى الرعية. كان حريصاً بأمر الناس على السمع والطاعة لولي أمرهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. كان حريصاً على حفظ هيبة ولاة أمور المسلمين في بلادهم. ومن فعل ذلك كان سعيداً، وكان سبباً في سعادة أهل بلاده. فأيا عباد الله، يا أيها الفضلاء، إن الذي يريد لكم السعادة هو الذي يحرص على أن يجنبكم الفتن. والله يا عباد الله، ما أراد لكم السعادة من هيج عواطفكم، والله يا عباد الله، ما أراد لكم السعادة من حرك الفتن في قلوبكم وأيقظ الفتن بعد أن كانت نائمة. الذي يريد السعادة لنفسه ولعباد الله هو الذي يسعى لأن يجنب البلاد والعباد الفتن. فالسعيد، والله إن السعيد الذي جنب الفتن. فينبغي على العبد أن يكون ذا فقه وفطنة. لو أن فتنة حدثت في بلاد المسلمين فلا تجتلبها إلى بلدك، ما دام أن بلدك سليم منها معافى منها، فلا تخض فيها ولا تقربها ولا تجلبها. فإن الفتن إذا اقترب منها أوشكت أن تأخذ بقلوب الناس. وإذا خشيت من قرب الفتنة من بلدك، فعليك يا عبد الله أن تحصن نفسك، وأن تحصن أهلك، وأن تحصن من حولك من هذه الفتنة بالعلم ونقل كلام العلماء الربانيين الثقات في هذه الفتنة، حتى تسلم منها ويسلم منها أهلك ويسلم منها أهل بلادك. ومن أسباب السعادة اتخاذ الجلساء الصالحين الذين يذكرونك بالله. إن رأيتهم تذكرت الله، وإن رأيت أعمالهم تذكرت الله، وإن جالستهم شاركتهم في الخير، وإن غبت عنهم تفقدوك بالخير. أولئك الجلساء الصالحين، أولئك الجلساء الصالحون سبب السعادة، ولا يشقى بهم جليسهم ورب الكعبة. من اتخذ جليسا صالحا على توحيد وسنة وعبادة وخلق وتقرب إلى الله عز وجل، فإنه قد اتخذ سببا عظيما من أسباب السعادة. فذلك الجليس إما أن ينبهك من غفلة، وإما أن يعلمك من جهل، وإما أن يذكرك، وإما أن يعينك، وإما أن تنال فضلا بمجالسته ولو لم تكن مثله. اسمعوا أيها الفضلاء، جاء في الحديث أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم ما يقول عبادي، فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول سبحانه هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وتحميداً وأكثر لك تسبيحاً، فيقول سبحانه فما يسألوني؟ فيقولون يسألونك الجنة، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. الله أكبر، ما أعظم الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين وأعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لو رآها العبد لما مل من عبادة الله عز وجل ولما انقطع عن عبادة الله عز وجل أبدا. قال فمما يتعوذون؟ فيقولون من النار، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول سبحانه فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله عز وجل فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، وفي رواية يقول ملك من الملائكة إن فيهم فلان الخطاء ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول سبحانه هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فالصالحون لا يشقى بهم جليسهم، بل مجالستهم سبب عظيم من أسباب السعادة. ومن أسباب السعادة أيها الفضلاء الشكر والصبر والتوكل، فإن الإنسان إنما تشقيه نعمة يخاف ذهابها، وبلية قد مضت ومستقبل لا يعلمه، وعلاج الخوف على النعمة شكر الله عز وجل. فمن شكر الله عز وجل على نعمائه قيد النعمة وثبتها، بل ورب الكعبة زادها، ولن تزول بإذن الله عز وجل. وعلاج ما مضى يكون بالصبر على قدر الله عز وجل، بأن يعلم العبد أن الذي ابتلاه هو الله، وأنه عبد لله، وأن للسيد أن يفعل بعبده ما يشاء، وأنه سبحانه لا يفعل شيئاً إلا لحكمة. فهذه البلية التي مضت إنما هي لحكمة تعود إليك بالخير، إما أن تنبهك من غفلة، وإما أن تكفر عنك بها سيئة، وإما أن ترفع لك بها درجة. وأما المستقبل فعلاجه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فتوقن أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فتسلم أمرك لله عز وجل مع بذل الأسباب المشروعة. فإن بذل الأسباب المشروعة من التوكل على الله عز وجل فمن رزق الشكر والصبر والتوكل فقد رزق السعادة في دنياه فلا يناله شقاء، لأن الله عز وجل رزقه ما يحقق السعادة. أيها الفضلاء، ما تقدم إنما هي أسباب السعادة المعنوية، ولا يعني هذا أنه ليس للسعادة أسباب حسية، وأن السعادة لا تطلب بالأسباب الحسية، وإنما يعني أن ذلك مشروط بما تقدم. فللسعادة أيها الفضلاء أسباب حسية، أسباب مادية يبذلها الإنسان، وإذا بذلها تحصل له بإذن الله السعادة، بشرط أن يكون محققاً لما تقدم من أسباب السعادة. ومن أعظم تلك الأسباب الحسية للسعادة ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. أربع من سعادة العبد إذا وجدت في دنياه: المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، وسعادتها أنك إذا نظرت إليها سرتك، وإذا سمعت كلامها طيبت قلبك، وإذا غبت عنها أمنتها على نفسها وأمنتها على مالك. فتلك المرأة الصالحة كنز السعادة في الدنيا. ومن أسباب السعادة: المسكن الواسع، كثير المرافق الذي يرتاح فيه الإنسان. ومن أسباب السعادة: الجار الصالح الذي إذا رأى خيراً نشره وشجع عليه، وإذا رأى سوءاً ستره وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. جار يحب لجاره ما يحب لنفسه، جار إكرامه لجاره أطيب عنده من كنوز الدنيا. فالجار الصالح من أعظم أسباب سعادة الدنيا. والمركب الهني الذي يحقق لك مقصودك ويوصلك إلى المكان الذي تريده، وتكون مع الناس مع رفقتك. فمن رزق هذا فقد رزق أسباب السعادة الحسية في الدنيا. أما من حرم ذلك فكانت له امرأة سوء وسوء، إذا نظر إليها لم يرى إلا ما يكدره، وإذا استمع إليها لم يستمع إلا لقول بغيض ولسان صليط، وإذا غاب عنها خاف عليها منها وخاف على ماله منها. ومن ابتلي بالجار السوء الذي يدفن المحاسن ويظهر المساوئ، إن لم يجد سيئة لجاره كذب على جاره وأضاف إليه السيئات، فذاك الشقاء والله. ومن ابتلي بمسكن ضيق لا يحقق المقصود له في حياته، فإن ذلك يضيق عليه حياته. ومن ابتلي بمركب سوء لا يحقق المقصود، يقطع الإنسان في الطريق ويؤخره عن رفقته، فإن هذا يسبب شقاءه في الدنيا. أيضاً أيها الفضلاء، من الأسباب الحسية للسعادة أن يكون الإنسان آمناً في بلده، آمناً في بيته، وأن يكون صحيحاً في جسده، وأن يكون محصلاً لرزقه الذي يكفيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فهو أغنى أغنياء الدنيا. إذا رزقه الله عز وجل الأمن في سربه، الأمن في بيته، الأمن في حيه، الأمن في بلده، ورزقه الله الصحة في جسده، ورزقه الله رزقاً يكفيه وقنعه به، فهو والله في غاية السعادة ومن أغنى أغنياء الدنيا. هذه أيها الإخوة بعض أسباب السعادة التي بيّنها لنا ربنا وبيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السعادة فعليه بهذه الأبواب، وعليه ببذل هذه الأسباب، فإنه لا طريق للسعادة إلا ما بيّنه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت الدول أن تسعد شعوبها فعليها بأن تنظر في هذه الأسباب وأن تسعى لتحقيقها في البلاد. وإذا أراد الرجل أن يسعد أهل بيته فعليه أن ينظر في هذه الأسباب وأن يسعى في تحقيقها في بيته. ومن أراد السعادة لنفسه فعليه أن ينظر في هذه الأسباب وأن يسعى في تحقيقها لنفسه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن أسعد قلوبهم وجعل قلوبهم مطمئنة، وجعلهم ممن يفرحون بفضل الله ويأنسون برحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا جميعاً من عباده الصالحين، وأن يجعل تمام سعادتنا وتمام أمننا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من السعداء في الآخرة الذين أسعدهم بدخول الجنة وبرؤيته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يزيدنا ولا ينقصنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك، في هذه الليلة المباركة، في هذا الشهر المبارك، أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. إلهنا وربنا وسيدنا، اجعلنا ممن أعتقت رقابهم ورقاب آبائهم في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ دولة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. اللهم زدهما قوة وقربا يا رب العالمين، وانفع الأمة بتقاربهما يا رب العالمين. اللهم لا تدخل بينهما حاسدا ولا فاسدا ولا مفسدا يا رب العالمين. اللهم من كاد للسعودية وكاد للإمارات، اللهم فاجعل كيده في نحره واكفنا شره، بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ سمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه، اللهم احفظه، اللهم انزل عليه العافية والقوة والصحة يا رب العالمين. اللهم اجعله رحمة على الرعية، وقربه من الخير، وقرب الأخيار منه يا رب العالمين، وأسمعنا عنه كل خير يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصحته وعافيته يا رب العالمين. اللهم ووفق نائبه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم أقم بهم الدين، اللهم أقم بهم الدين، اللهم أقم بهم الدين. اللهم أسعد بهم من كان في الإمارات ومن كان في غيرها يا رب العالمين. اللهم وفق حكام الإمارات جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم زدهم تقاربا، وزد وحدتهم قوة، واجعلهم يا ربنا سبباً لزيادة وحدة الصف، واجتماع الكلمة، وحصول الخير للبلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا ونبينا وسلم.